الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائما لغير الإمام، لحديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ومن أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة أيضا عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. كذلك عدم التثاؤب في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. رواه مسلم. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وفي لفظ: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمشروع هنا ثلاثة أمور: يقضم ما استطاع، ويضع يده على فيه، ولا يقل ها حتى لا يضحك منه الشيطان. ومما يستجلب به الخشوع في الصلاة أيضا عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. كذلك عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصلة والثوم أو الكراث، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي لفظ لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي لفظ لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. كذلك عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. ومما يعين على جلب الخشوع في الصلاة اتخاذ السترة مع الدنو منها، أن يجعل المصلي له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا، لحديث سبورة ابن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم بنحوه، والطبراني في الكبير بلفظه، وأحمد بلفظ: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. وأورده الهيثمي في المجمع، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. وكذلك لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه مسلم. ويتأكد الدنو من السترة، وتتأكد الصلاة إليها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. أخرجه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. ولحديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر 3 أذرع. وكذلك بين الصفوف، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. متفق عليه. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه رده ودافعه، فإن لم يمتنع دافعه بقوة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فإن معه القرين. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف، لا أدري قال أن يقف 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه أقبل راكبا على حمار أتان، وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار، فسار ابن عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزل عنه فصف مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليه أحد. متفق عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مر من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة. وقال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه. مما يجلب الخشوع ويعين عليه العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع، وما ثبت من الترغيب في الخشوع. فمما يعين على الخشوع في الصلاة معرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من ترك الخشوع في الصلاة وسرقتها، وكذلك العلم بما ثبت من فضائل الخشوع وفوائده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بأن أشد الناس سرقة وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها، وأن الله تعالى لا ينظر إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة بين ركوعه وسجوده، وإن مات وهو لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يصلي المرء 60 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع كما ثبت في الأحاديث. والخشوع في الصلاة له فضائل عظيمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من أحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وجاء في الكتاب العزيز أن الفوز والفلاح إنما هو للخاشعين في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الخاشع لله تعالى يستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين: الأمر الأول المبادرة والتبكير برغبة ولذة إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبادر إلى الصلاة، فقد كان يكون مع أهله، فإذا أذن المؤذن خرج وتركهم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج، رواه البخاري. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس ويرغبهم في المبادرة إلى الصلاة وإلى الصف الأول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير التبكير للصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا أراد أن يخرج من بيته صلى 2 ركعتين، وإذا دخل بيته صلى 2 ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: رحم الله أخي عبد الله بن رواحة، كان أينما أدركته الصلاة أناخه. أخرجه الطبراني في الكبير وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف وقال الهيثمي في المجمع إسناده حسن، وقد ضعفه الشيخ الألباني. فهو رضي الله عنه من ناحية يحب أن يستقبل بيته ويفارق على ذكر لله عز وجل، ومن ناحية أخرى لا يحب أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان في شغل أو على سفر، وذلك حبا منه للصلاة واستباقا للمناجاة. وإذا كان هذا في الصلاة ففي سائر الطاعات كذلك. وقد تسابق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في أبواب الخير، وتسابقهما في ذلك مشهور معروف. خرج أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وأخرجه أيضا الترمذي وحسنه الألباني. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. فهو يستعد للصلاة قبل وقتها وتشوق للدخول فيها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. فلولا أنه مشتاق للقاء الله تعالى ما بادر إلى المسجد قبل الأذان 30 سنة. وكان الإمام القارئ المقرئ عاصم بن أبي النجود الأسدي رحمه الله كان إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابدا خيرا يصلي كثيرا جدا، ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. فهذه من شوقه للصلاة رحمه الله ومن همه بها في كل وقت. وقال محمد بن سماعة القاضي التميمي الكوفي رحمه الله: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي. وهذا أقل درجة من سعيد بن المسيب، لأنه يذكر التكبيرة الأولى للحضور قبل الأذان كما ذكر ذلك سعيد رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. والشيطان يحرص على أن يؤخر المؤمن عن المبادرة إلى الطاعات. ففي الحديث المتفق عليه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا التسابق إلى الطاعات ليس داخلا في العجلات المذمومة، بل بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه، والبيهقي وأبو يعلى، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وما أحسن ما وصف به يونس بن عبيد رحمه الله، أنه كان لا يحضره أمر من الله إلا كان له مستعدا، فهو مثلا على وضوء دائمة لئلا يتأخر عن صلاة نافلة أو فريضة متى حضر وقتها، وهو أيضا زاهد في دنياه، وقد كتب وصيته استعدادا للموت أو للخروج للجهاد وهكذا. فإن استطاع المسلم ألا يسبقه إلى الله أحد فليفعل كما وصانا بذلك. فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل كما أوصاك، ولا تكن ممن يسبق غيره إلى الدنيا ويتأخر عنهم في أعمال الآخرة. وقد روي: لا تكن أول داخل السوق ولا آخر خارج منها. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وذلك لأن السوق بيت الشيطان، ففي الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومما يكون به التلذذ بالصلاة إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة، فمن أحس بلذة الصلاة لم يشعر بالوقت وهو يمر، بل تمضي الساعات الطويلة كأنها دقائق. وقد قال القائل: زمان تقضى بالمسرة ساعة، ويوم تقضى بالمساءة عام. زمان تقضى بالمسرة ساعة، ويوم تقضى بالمساءة عام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ليلا طويلا ويتلذذ بذلك، وقد ثبت قيامه طويلا في أحاديث كثيرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يعني بالليل، فأسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. أخرجه البخاري. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة. يقال لصلاة النافلة سبحة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدة، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قرأ المفصل في ركعة، فقال له: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 2 2 في كل ركعة. وقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم، حاميم الدخان، وعما يتساءلون. أخرجه البخاري في صحيح. وفي لفظ لمسلم: 20 سورة في 10 ركعات من المفصل في تأليف عبد الله. وفي لفظ لمسلم: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بينهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني وصححه غيره. وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى به على عبده، وعلى حسب الأحوال وقوة الإيمان كذلك. وهذا يدل على تلذذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، فهي قرة عينه وراحة نفسه صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.